يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
ألزم عظمك الثارة، عليك أن تعتق رقبة، إذا لم يجد لا بد أنك تصوم شهرين متتابعين. أما بقية المعاصي فإن فيها التعزير، التعزير العقوبة بالجلد أو بالسجن أو نحو ذلك، يعزرون بترك الصلاة يعني ترك الجماعة بأن يحبسوه يومين، للمرة الأولى ويجلدوه 20 جلدة، وفي المرة الثانية إذا عاد حبسوه 4 أيام وجلدوه 40 جلدة، لأجل الزجر. هذا يسمى تعزيرا. في هذه الأزمنة توقفوا عن قطع السارق مع وجوده بكثرة، وذلك لأن الدول التي دخلها القانون يعيبون الإسلام والمسلمين، كيف تقطعون يده ويبقى عضوا أشل في المجتمع؟ إن هذا فضيحة، إن هذا فيه تعطيل لمنفعته، فصاروا لا يقطعون. يثبت السرقة عندهم مرارا ولا يقطع، في مصر وفي سوريا وفي الكويت مثلا وفي العراق وفي الأردن وفي البحرين وفي البلاد الأخرى، الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ونحوها. وهذا لا شك أنه تعطيل للحدود، وجاء فيها عامل بهذا أيضا المملكة، القضاة كأنهم يتشددون، يثبت عندهم السرقة ولا يعاقبونه بالقطع. لا شك أن هذا تعطيل لحد من حدود الله تعالى. الواجب إقامة الحدود عند وجود أسبابها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين، ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه، قاض أو غيره، ونصبه فرض كفاية، وأن يكون مجتهدا. وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به، فلا يقبل في الزنا إلا 4، وفي الجنايات والحدود ذكران، وفي الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان، وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان. ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر، ولا فاسق ولا صبي ولا عدو ولا ولد ولا والد وعاشق لمعشوقة. وأما اليمين ففي حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله. وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به. السادس المأكل والمشرب، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما، من أنعام وثمار وأعشاب وطير وحيوان بحر وماء وفقاع ونحوه، ويحرم كل نجس مضر ككلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ورخم ونحو ذلك، ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل حشرات وحشيشة مسكرة، وكل عشب مضر كبنج وشبرم ونحوه، وكل مسكر كخمر ونحوه، ومال الغير من غير ضرورة ومال الغير من غير ضرورة داعية إليه. السابع المواريث، والوراث 3 ذو فرض، وتعم الزوج وله النصف، ومع الولد الربع، والزوجة ولها الربع، ومع الولد الثمن ولو تعددت، والأب مع ذكور الولد له السدس، والجد كذلك، والأم لها الثلث ومع الولد السدس، والجدة لها السدس، والبنت لها النصف ومع أخ ذكر عصبة، والأخت كذلك، وبنات الابن كذلك، وإن زادت على واحدة كان لها الثلثان، وإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف، ولبنات الابن السدس، وان كان بنت واخوات كن عصبات، وولد الام ان كان واحدا له السدس وان زاد له الثلث. والعصبات فروع الرجل واصوله الذكور كالاب والاولاد، ومن في درجته من اخوته، ومن في درجه ابيه من الاعمام والمولى المنعم. وذو الارحام كل قرابه ادلى بانثى يجعل منزله من ادلى به، وكل قريب من العصبات يحجب البعيد، والام تحجب الجده، والاب يحجب الجد، والولد يحجب ولد الام والاخوات.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الخامس هو استخراج عذالك من المعاصي وحقوق الآدميين، ويراد بهذا ما يحتاج إلى الفصل بين الخصوم، وذلك لأن الخصوم قد يتنازعون وقد يختلفون، وكل يدعي أن الصواب معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليهم. فحقوق الآدميين عند الاختلاف تحتاج إلى رد الحق إلى مستحقه، ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. أما الحاكم فهو الإمام العام، له أن يتولى الحكم بين المختلفين من رعيته أو نائبه من يوكله في جهة إذا اتسعت ولايته، فإنه ينوب في كل جهة من يفصل بين الأصول والخصوم. ومنهم القضاة الذين ينصبهم الإمام أو موكله في كل قطر، ينصب في كل قطر أو جهة قاضيا يفصل بين الناس، أو وكيلا أو نائبا أو نحو ذلك. نصب القضاة فرض كفاية، ذكروا أو توسعوا في شروط القاضي، اشترطوا أن يكون ذكرا فلا تولى المرأة القضاء أو نحو ذلك من الولايات العامة التي تكون بين الرجال، وأن يكون سميعا حتى يسمع الخصوم، وأن يكون ناطقا متكلما بحيث أنه يبين بكلامه الحق الذي ظهر له، وكذلك يكون مجتهدا لا يكون مقلدا، بحيث أنه إذا نصب وهو جاهل يحتاج إلى أن يسأل بكل قضية: يا فلان كيف أقضي في هذه القضية؟ فلا بد أن يكون مجتهدا ولو في مذهب من المذاهب. وإذا اختل شرط من الشروط لم يصح أن يتولى القضاء. القضاء يكون بالشهود أو باليمين أو بالإقرار، القاضي يعتمد واحدة من هذه الثلاثة. فالشهود يشترط فيهم أيضا شروط، أشهرها شرط العدالة، قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا بد أن يكون الشاهد عدلا. وقد ذكروا صفات العدل وتوسعوا في القواعده التي يقدح بها في الشهادة، وذلك لأنه يترتب على الشهادة أخذ حق أو مال من إنسان لآخر، أو يترتب عليها عقوبة لأحد الأفراد وما أشبه ذلك. فلذلك لا بد أن يكون من أهل العدالة. قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، أي من المرضيين. ولا شك أيضا أن الشهادة عبء كبير ومسؤوليتها عظيمة، والذي يشهد عليه أن يتثبت. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، أي لا تشهد إلا على شيء تشاهده وتتحققه كما تتحقق أن هذه هي الشمس. اشترطوا في الشاهد أن يكون عاقلا، لا تقبل شهادة ناقص العقل. أن يكون بالغا، لا تقبل شهادة الطفل الذي دون البلوغ. أن يكون فاهما، فلا تقبل شهادة البليد الذي لا يفهم. أن يكون سالما من القوادح. القوادح قسمان: قسم يتعلق بالدين، وقسم يتعلق بالمروءة. فإذا اتهم بأنه يترك الصلاة، أو يتخلف عن الجماعة، أو يمنع الحقوق الواجبة عليه كالزكاة والنذر وكفارة اليمين ونحو ذلك، أو يمنع ما يجب عليه لأهله، يعني أنه شديد الإمساك وبخيل بماله، لا يعطي أهله ما يكفيهم، فيكون ذلك قدحا في شهادته. وهكذا المعاصي، إذا اتهم بالفواحش أو اتهم بالكبائر الظاهرة والخفية، وإن كان قد يتساهل في بعضها عند الحاجة، الأصل أن حلق اللحى ترد به الشهادة، وإسبال اللباس ترد به الشهادة، وكذلك شرب الدخان وتعاطي المسكرات والسهر على الكمار والسهر على اللهو واللعب، وكذلك أيضا فعل المحرمات. إذا كان يتعاطى الربا أو يأخذ الرشوة، يشهد برشوة أو نحوها، يضر الناس، يتنقصهم بغيبة أو نميمة أو ما أشبه ذلك، اعتبر ذلك قادحا فيه، ترد بذلك شهادته. ولو كان عاقلا وذكيا ونحو ذلك، كذلك المروءة. فإذا كان مثلا ساقط المروءة، يمشي في الناس شبه عريان، يعني قد أظهر بعض فخذيه أمام الناس، أو كذلك في حلقات الناس يمد رجليه أمامهم أو يضطجع في وسط الحلقة مثلا أو يأكل في السوق أمام الناظرين حتى ردوا بما إذا فعل بعض الأشياء العادية وإن كانت قد يتسامح بها ببعض الأحيان. على كل حال الشاهد لا بد أن ينتقى. قد كانوا في الزمن الأول في القرون الأولى القرن الأول والثاني والثالث يعينون شهودا لا يقبل القاضي غيرهم فيحددهم 10 أو 20 يحدد 20 ويقول أنتم الشهود فمن كان عنده حق جاء وأخذ 1، 2، 3، 4 أخذه من هؤلاء المحددين لأنهم معروفون عند القاضي ونحوه فأشهدهم اشهدوا على هذا البيع. الله تعالى يقول واشهدوا إذا تبايعتم اشهدوا على هذا العقد عقد النكاح. في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. اشهدوا على أن هذا اعترف لي بدين اشهدوا على أن هذا ظلمني بأية مظلمة بضرب أو سلب أو نحو ذلك يشهدون عليه فالقاضي يقبل شهادتهم لأنهم شبه معروفين عنده وإذا لم يعرفهم فلا بد من المزكين يزكي كل واحد واحدا إذا جاء الخاص بشاهدين قال القاضي لا أعرفهما فلا بد أن يأتي بمن يعرفهما. ذكر أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه لطلب حق أو غيره فقال أنا لا أأتي بشاهدين جاء بشاهدين فسألهما عمر تعرفان هذا الرجل فقال نعم فقال أنا لا أعرفكما ولا يضركما أني لا أعرفكما يعني كوني جاهلا بكما لا يضركما ولكن ائتوا بمن يعرفكما. فقال أحد الحاضرين أنا أعرف هذا. فقال هل جاورته في المنزل حتى تعرف مدخله ومخرجه وجلساءه ونزاهته وحسن جواره؟ قال لا. فقال هل صحبته في السفر شهرا أو نصف شهر أو نحو ذلك حتى تعرف شدته وشدته ولينه وحسن معاملته وحسن صحبته؟ قال لا. فقال هل عاملته بالدرهم والدينار حتى تعرف نزاهته وتعرف ورعه وتعرف تحرجه؟ قال لا. فقال يا ابن أخي لست تعرفه، مع أنه يعرفه شخصيا. دل ذلك على أنه مزكي لا بد أن يعرف المزكى معرفة تامة. فهذا هكذا يكون الشهود. بعد ذلك المشهود عليه يختلف الشهود باختلاف المشهود به. فأولا الشهادة في الزنا لا بد أن يكونوا أربعة. قال تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فأمسكوهن في البيوت وأشهدوا عليهن أربعة منكم أمسكوهن. وكذلك في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. وكذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فدل على أن الزنا لا بد فيه من أربعة شهود. ثم الشهادة التي يدرون بها لا بد فيها من تحقق. هكذا لا بد أن يشهدوا أنهم رأوا فرج الزاني، يعني ذكره في فرجها يصفونه. هكذا اشترط في الشهادة. لكن قد يكون هذا متعذرا، يعني بهذه الصفة قد يكون كالمستحيل. ولهذا عبر التاريخ من عهد الخلفاء الراشدين إلى زماننا هذا ما ذكر أن أربعة شهدوا على رجل بأنهم رأوه يزني ورأوا ذكره في فرجها، ما ذكر ذلك. العادة أنه إذا أراد أن يطع المرأة فلا بد أنه يلتهب ويستر نفسه ويضمها وتظهر أيضا حركته عندما يولج فيها أو نحو ذلك، فلا يتمكن الشاهدان من رؤية عورتيهما. فلذلك يمكن أن يقال أنه يكفي التحقق، أن يقول أتحقق أنه زنى بها، أتحقق أنه وطئها، وإن لم أرى الفرجين كيف تحققت؟ رأيت ذلك بهذه الحركة، رأيت رجلا وامرأة أجنبية منه وقد أضجعها وقد ركبها وقد التهب فوقها وقد رأيت منه هذه الحركة، فلا شك أن هذا دليل على أنه قد وطئها. فإذا حصل ذلك فلعله يكفي حتى لا تتعطل هذه الشهادة التي ذكرها الله فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. كذلك الجنايات والحدود استشهد فيها رجلان ذكران، لظاهر قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا يقبل فيها إلا الرجال. الجنايات مثل القتل يقبل فيه رجلان، وقطع الطرف وإذهاب المنفعة يقولان نشهد أن هذا هو القاتل، أن أشهد أن هذا هو الذي فقع هذه العين أو أنه الذي قطع هذا الإصبع. هذه في الجنايات. وكذلك الحدود إلا حد الزنا يقبل فيه شاهدان، إذا شهد أن هذا هو السارق قطع، أو شهد أن هذا هو القاذف قاذف محصنا أو محصنة، فإنه يقبل شهادتهما. أو شهد بأن هذا قد ارتد بقوله كذا وكذا، أو أنه عمل سحرا بكذا، أو شهد أنه شرب مسكرا رأه عندما شرب ورأوا أثره عليه، فهذا لا بد من أن يكون ذكرين. الشهادة والأموال، وما يقصد بها الأموال رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هكذا جاء القرآن، جاء في كلام الله تعالى الشهادة عند البيع والشهادة على الدين، وهذا من الأموال، فألحق به سائر الأموال. الشهادة على الغصب أن هذا غصب مني، الشهادة على الوديعة أني قد أودعته وديعة، الشهادة على العارية أني أعرته يشهدان أني أعرته كذا وكذا، الشهادة على الشفعة أني شفعت حين علمت بالبيع، كذلك بقية ما يقصد به المال رجل امرأتان. أما الذي لا يطلع عليه الرجال فيكفي فيه امرأتان، وقيل يكفي فيه امرأة واحدة عدل. ذكر عقبة بن عامر أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء وقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني فيكونان أخوين، فأنكر ذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها كيف وقد قيل الرضاعة لا يطلع عليها إلا النساء غالبا، فإذا شهدت امرأة أو امرأتان أن هذه قد أرضعت هذا الطفل قبلت شهادتها، وكذلك الشهادة على العيوب الخفية، عيوب النساء إذا شهدت امرأتان بأنها هيب قد وطئت أو بأنها لا تزال بكرا إذا رميت أنها بكر لم يطأها أحد، أو الشهادة عند الولادة إذا ولد الولد ثم استهل هل استهل أم لم يستهل، هذا أيضا لا يحفظه غالبا إلا النساء وأشباه ذلك. العيوب الخفية إذا كانت امرأتان إن فيها عيب خفي كبرص أو نحو ذلك فيقبل شهادة امرأتين، ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر. ذكر الله تعالى ذلك في قوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحمسونهما من بعد الصلاة، إذا سافر رجل وكان أصحابه من الكفار كافران ونحوه، وقدر أنه مات، وقدر أنهما أخذا ما كان معه من المال ومن الأهبة أو من التجارة ونحو ذلك، أو أخفي بعضه، كافران ولكنهما من المعاهدين أو من أهل الذمة أو من المستأمنين، قوية التهمة، صاحبنا سافر ومعه مال، معه كذا وكذا من الذهب وكذا من الفضة ومعه أمتعة، أين هي؟ ما رد منها إلا القليل. يقول الله تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني يقسمان بالله هذان الرجلان على أننا لا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإذا لم يوجد شاهد إذا لم يوثق بهما قام أثنان من أولياء الميت ثم شهد على ما في الآية. ولا تقبل شهادة الفاسق إذا اتهم بفسوق. الفاسق هو الذي يفعل المعاصي قديما وكانوا يعرفون حلقا لحول شرب الدخان الآن يعتبر فسوقا. كذلك الإقبال والتخلف عن الصلوات يعتبر فسوقا. هكذا أيضا متابعة الزنا والكلام في العورات والتحدث بالأفعال الدنيئة ونحو ذلك كل شيء يقدح بالعدالة كل شيء يقدح بالدين يعتبر فسوقا. ولا شهادة الصبي الذي دون البلوغ لأنه ليس له عقل يزجره. ولا شهادة العدو على عدوه إذا قال هذا عدوي كيف تقبل شهادته علي لأنه يفرح بما يضرني. ولا يشهد الوالد لولده ولا الولد لوالده لأنه يجلب الشيء لنفسه. وتقبل شهادة الإخوة وشهادة الأعمام إذا كانوا عدولا. ولا تقبل شهادة العاشق لمعشوقه إذا تعلق قلبه بامرأة وعشقها فلا يجوز أن يقبل شهادته لها. لو شهد بأنها مطلقة يريدها لنفسه أو شهد أنها راضية به أو نحو ذلك هذا ما يتعلق بالشهود. أما اليمين فإنها الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه على ذلك الحق الذي اختلف فيه في حق كل منكر. إذا لم يوجد بينة حاضرة يحلف بالله اليمين على من أنكر وذلك لأن جانبه أقوى فاكتفي منه باليمين. هكذا إذا دعي عليه بأن عليك دين ولم يكن هناك شهود حلف وبلي. إذا ادعى أنه القاتل إذا ادعوا أنه الضارب لهذا الإنسان إذا ادعوا أنه قلع هذه الشجرة أو هدم هذا الجدار أو ذبح هذه الشاة أو ما أشبه ذلك حلف وبري. وكذلك أيضا إذا اتهم بزنا أو برواط مثلا أو اتهم بأنه فعل بدابة من الغنم أنه وطئها يعني زنا بها ولم يكن هناك بينة بارئة باليمين فيحلف عني ما فعلت فيكون الحلف بالله والله أو الرحمن أو العزيز الحكيم أو أحلف بوجه الله أو بعزة الله أو ما أشبه ذلك. ولا يجوز الحلف بغير الله فلا يجوز أن يحلف بالولي فلان أو السيد فلان ولا يحلف بأبيه ولا يحلف مثلا بشرفه وشرفي وعزتي ونحو ذلك. وأما الإقرار فكل من أقر بحق أخذ به لأن الإقرار هو أقوى وسائل الحكم. الحاكم إذا أقر عنده ذلك المدعى عليه أخذه بذلك، لا عذر لمن أكر. فإذا اعترف بأنه القاتل مكن منه أولياء القتيل، اعترف بأنه الضارب، اعترف بأنه الجاده الطائن أو الشاج ونحو ذلك، وكذلك إذا اعترف بأن عليه هذا الدين أو اعترف بأنه اقترض أو استعار مثلا أو استودع بهذه الوديعة أو استأجر بأجرة كذا وكذا فلا عذر له. وفي الإقرار كلام طويل ذكره في كتب الفقه. هذا آخر الخامس. ذكر بعده السادس المآكل والمشارب. المآكل والمشرب، الفقهاء يقولون كتاب الأطعمة كتاب الأشربة، يتعلق ذلك بالمأكولات. ما هي المأكولات الحلال وما هي المحرمة؟ يباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما، أي من المآكل والمشارب. فإذا كان نجسا فلا يباح. الميتة نجسة، الخمر نجسة، الأبوال نجسة، النجاسات الدم والعذرة ونحوها هذه محرمة، المسكرات محرمة وهي أيضا نجسة. فإذا كان طاهرا لا مضرة فيه من المأكل أو المشرب فإنه مباح. ذكر بعد ذلك أمثلة الأنعام المباحة، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ضأنا ومعز، هذه لا خلاف أنها مباحة. قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني أباح الله لكم أكل بهيمة الأنعام. كذلك أيضا الخيل مباحة أيضا، حلال عند الجمهور وحرمها أبو حنيفة وألحقها بالحمير. الحمير ورد تحريمها، فإنه عليه السلام حرمها ونهى عنها يوم خيبر وقال إنها رجس. كذلك كل ما يملكه الإنسان من البهائم نحوها يحل له أن يأكل منه إذا لم يكن مغصوبا أو محرما. الثمار الأصل أنها مباحة إذا كانت من الطيبات، ثمر النخل وثمر العنب وثمر الرمان وثمر التفاح والبرتقال والأترج والموز والجوز وما أشبهها، هذه ثمار طيبة فتكون حلالا أن يأكل منها إذا اشتراها أو غرسها أو كانت في بستانه فإنها مباحة. الأعشاب التي لا مضرة فيها أن يأكل منها أو يطعمها بهيمته، البهائم تأكل من الأعشاب التي تنبت بالأرض. الطير الحلال يعتبر حلالا، الأصافير بأنواعها، الحمام بأنواعه، وهو أنواع كثيرة كله حلال. كذلك المألوف الدجاج والبط والأوز، هذه أيضا تعلف الناس فهي حلال. وأكبر ما يلحق بالطير النعام حلال. حيوانات البحر كلها حلال. قال تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه. الغالب أن الذي فيه يؤكل هو السمك، ولكن إذا وجد فيه دواب لا تعيش إلا في البحر فإنها حلال على ظاهر الإطلاق. حيوانات البحر وحيوانات الماء، الماء في الأصل أنه مباح لقوله تعالى: ينزل أنزلنا من السماء ماء نسقيكم، يعني نجعله سقيا. الفقاع حلال أيضا، كانوا يجعلون تمرات في الماء لأجل أن تحلي، ثم إن هذه التمرات إذا ذابت ظهر فقاع في أعلى الماء، يعني مثل الزبد، هذا حلال لأنه لا يصل إلى الإسكار. نبيذ لم يشتد ولم يغلو يتخذونه لهضم الطعام فهو حلال ولا يكره شربه. المحرم كل نجس مضر، الميتة نجس وأكلها يضر بالصحة، وذلك لأنها لما ماتت بقي الدم في لحمها ولذلك تتعفن سريعا وتظهر عليها الرائحة ويكون دمها قريبا من السواد. هذا الميتة فهي نجسة ولحمها مضر بالصحة، وكذلك الدم المسفوح محرم أيضا لأنه قذر. الكلاب نجسة ولأنها تأكل الجيف وتأكل النجس النجاسات، كل ذي ناب من السماء السباع الذي له ناب يفترس به وهو من السباع التي تعدو على الناس على الماشية وتفترس، هذه محرمة ولأنها أيضا تأكل الجيف. كل ذي مخلب من الطير الذي له مخالب إما يصيد بها وإما يمسك بها طعاما يذهب به إلى أفراخه، مخالب في رجليه، الغالب أيضا أنه يأكل النجاسات. كل ذي مخلب فإنه يكون يأكل القذرات ويأكل الميتات ويأكل الجيف، يلحق بذلك الرخم، يأكل النجاس يأكل الجيف. وكذلك الكواسر الصقر نجس لأنه قد يأكل النجاسات ولأن له مخلب. البازي العقاب الباشر الغراب وما أشبهها نجسة لأنها تأكل الجيف. يقول: ويحرم مستخبث كقنفذ وفأرة وكل الحشرات. ذكروا أن القنفذ ويسمى الدعلج أنه يأكل الحيات، يأتي إلى الحية فيعض ذنبها ثم يلتف بجلده الذي هو من الشوك شوك، فتضطرب هذه الحية عليه من هنا ومن هنا فيطعنها بشوكه، وإذا عجزت التقم أيضا منها من ذنبها لقمة وأكلها ولا تزال تضطرب إلى أن تموت فيأكلها. فأكله لهذه الحية استخبث لذلك، واختلف في الجلدل ويسمى النيص وهو مثله إلا أن شوكه كبار، قد تكون الشوكة طول الشبر، إذا جاءه من يصيده انتفض ورمى نحوه شيئا من ذلك الريش أو الأشواك. الشوكة محددة تطعن من وصلت إليه، قد تطعنه في العين وفي الرأس وفي الوجه وفي البطن، ولكن ذكروا أنه لا يأكل إلا المباح، يأكل من النباتات، يحفر عروق الشجر ويأكلها، ولا يأكل شيئا من الجيف.
من فضلك اقلب الشريط.